الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الدين الإسلامي. ومعنى الرجوع إلى الدين الإسلامي الرجوع إلى الدين الإسلامي الصحيح علما وعملا وتطبيقا. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين. فقوة المسلمين في الحقيقة بأعمالهم، كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال إنما نقاتل عدونا بأعمالنا. كيف عملك؟ كيف أنت مع الله؟ ليس بالعتاد والقوة، وإن كان هذا مطلوب شرعا، لكن العمل والإيمان مقدم. لذلك الآية المهمة التي يحتاجها الإنسان ولا بد يجعلها ضابط، إن تنصر الله ينصر. إن أتى النصر منك بتطبيق الدين والعمل به ومعرفته معرفة صحيحة فإن النصر من عند الله وعد. والرجوع هنا يكون إلى الدين الإسلامي الصحيح الذي مبناه على الكتاب والسنة وعلى ما جاء عن خير هذه الأمة من القرون المفضلة. أحبة العقيدة الصحيحة التي نحارب عليها اليوم، العقيدة الصحيحة التي تخطفتها أيادي أهل التطرف من أهل البدع والانحراف، التي أساسها الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. قلب واسمع وانظر من الذي يدعو إلى توحيد الألوهية من هؤلاء الدعاة اليوم؟ ما تجد أحد يتكلم عن توحيد، ما تجد أحد يقرر العقيدة ويرسخ ويؤكد إلا كما سيأتي أهل السنة. فهذه الفتن من أصول النجاة فيها تحقيق الإيمان والعمل الصالح، تحقيق الإيمان والعمل الصالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال كما سيأتي تفصيله قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، يقرأه كل مؤمن. فالعبد لابد أن يكون هذا هو نصب عينه، أساس الانطلاقة تصحيح الإيمان، تصحيح العقيدة، قوة الإيمان، قوة العقيدة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى عملا. أما التكالب على الدنيا وركن الدين إلى الجانب ورميه خلف الظهر هذا لن يعطينا أي قوة في مصادمة الفتن، بل يجعلنا نتساقط في أوائل الفتن. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. حديث نحن نحفظه ونحن صغار والكل يعرفه، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، صحن وكل يهجم ويأكل. ليه؟ في خيرات وهم ينافسوننا على الدنيا والخير اللي عندنا، هم حياتهم دنياهم فهم ينافسون على دنيانا، فلا بد نحن يكون أساسنا ديننا. قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تفرق ضعف، كل يتصارع على دنيا. حتى البيت الواحد أحبتي، حتى البيت الواحد إلا من رحم الله يتصارعون على الميراث، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وتقوم المحاكم بالسنة والسنتين في حل مشكلة الإرث وهي دراهم معدودات البيت الواحد. ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة أو حب الدنيا وكراهيتها. فالمقصود لابد من ترسيخ هذا المبنى وهذه العقيدة التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورجوع إلى الدين الإسلامي الصحيح. ثانيا أحبتي، وهو فرع عن الأول، تقوى الله. التقوى أصحاب أهل الدين الإسلامي الصحيح وأهل الإسلام والإيمان لابد يكون عندهم تقوى، لأن التقوى قوة، لأن التقوى نجاة، لأن التقوى فرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتقي، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فلابد من التقوى. وعاصم بن الأحول لما وقعت الفتنة وذهبوا إلى طلق بن حبيب قالوا، قال طلق بن حبيب اتقوا الفتنة بالتقوى، الفتن التي ستأتي من قتال دمار اتقوها بالتقوى. كيف اتقيها بالتقوى؟ عادة الناس ما تفكر في هذا الجانب، عادة الناس تفكر بماذا؟ الأسباب المادية، افعل كذا وفعل كذا ولا تفعل كذا. لا، هناك أسباب أعظم من ذلك وسبب أعظم من ذلك وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال اتقوها بالتقوى، قالوا وما التقوى؟ فقال التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عذابه. فالتقوى تبعد عن الإنسان التعصبات. الآن ما الذي يجعل التناحر بين الفرق والتحزبات، لأن مبناها على الهوى. هذا عنده هوى وتعصبات، وهذا عنده هوى وتعصبات، وهذا عنده هوى وتعصبات، ولا يريد أن يتقي الله، وهذا ويتناحرون فيما بينهم، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، حتى من بين نفس الفرقة. الأخوان المسلمين أكثر الفرق اغتيالا لغيرهم واغتيالا فيما بينهم، هذا يقتل هذا، ينصبون هذا ويغتالونه، والمشاهد ستأتي أمامكم وقدامكم بعد فترة. التقوى تبعد الإنسان عن مثل هذه الأمور، لا تجعله متعصبا، لا تجعله لا يغذي الفتنة بالهوى، وإنما يتقيها بالتقوى. الأمر الثالث وهو مهم، التحصن بالعلم الشرعي. العلم الشرعي أحبتي بصيرة ونور، إذا كنت في حندس الظلم فهو نورك، إذا أطبقت الفتن وتشابهت يصعب على الإنسان تمييزها. ذلك يقول مطرف بن الشخير: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت. الآن هذه الفتن اللي أتت قريبا 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 من أيام تشبهت على الناس، وكل يذهب خلف عاطفته مع فلان ومع الحزب الفلاني ومع الحزب الفلاني ومظاهرات وثورات وسكر. هذا تشبهت، بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة يقولون: الله ما كنا منتبهين، ما عرفنا أن كانت فيها مكيدة وكان فيها تغرير بالمسلمين وكان في ما كنا ندري. نعم ما كنت تدري، لأنك أقبلت على الفتنة وهي مشتبهة ودخلت فيها. قال: الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. وعند الإقبال لا يبصرها إلا أهل العلم، عند الإقبال وهي متشابهة لا يبصرها إلا أهل البصائر من أهل العلم. لذلك قال الحسن البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وهذا يقود إلى أمر وهو التنبيه الرابع: عند ورود الفتن، عند ورود الفتن سيكون الناس على قسم علماء وعامة. عامة الناس إذا ما كانوا في ظل العلماء وتوجيهاتهم فإنهم سيخرجون عن طريق البصيرة، لأنه عامة الناس اللي مثلي اللي ما عنده خبرة في الأحداث اللي حاصلة وخبرة بالشرع، إذا آيت الفتنة وأنا ما اتبعت أقوال علمائنا اللي هم أهل السنة المعتدلين اللي يحكمون الكتاب والسنة، يحرصون على الجماعة، يحرصون على الأمن، يحرصون على أمن البلاد، يحرصون على أرواحهم، يقذفون الناس ملايين تموت في يديهم وهو ما يبالي ولا يفكر في مصلحة أرواح المسلمين، يزج بهم زجا وقود النار يخليهم وقود الفتن. مقصود أنه لابد على الإنسان أن يرجع إلى العلماء لأنهم أهل البصائر. والله سبحانه وتعالى نبه على هذا الموضوع بآية واضحة جدا، فقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا عامة الناس، سيأتي أنها مقصودها أيضا تفسير ثاني سأذكره بعد. عامة الناس إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلموا دون روية دون انتباه دون رجوع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء، في هذه الآية لقوله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطون. أهل العلم هم الذين يعرفون يستنبطون، العلماء هو الذي يستنبط وهو الذي يعرف الواقع وهو الذي ينزل. أنا وأنت ما عندنا هذه القدرة أحبتي، هنا مشكلة والله أحبتي عندنا بشكل عام فاشية، وهي أننا كلنا أصبحنا علماء، ما في واحد منا إلا هو عالم في مسألة الدين، كل يفتي وكل ينزل وكل يقول. الدين إذا كان الكلام في الهندسة ممنوع، أنا الآن إذا وأنا الحين ما عندي تخصص هندسة إذا تكلمت في الهندسة أهل الهندسة يزعلون علي، صح ولا لا؟ يقول: شو لك خص أنت مطوع اليوم يا تتكلم هندسة، شو هالشهادتك؟ والله شهادتي شرعية. يقول: اسكت، إذا تتكلم في الهندسة وأنت دار الشريعة زين، عادي أتكلم في الطب يا رجال، شو لك خص في الطب؟ عندك طب أنت؟ لا تتكلم في التخصصات، احترام التخصصات يا أخي. ليش الدين ما يحترم؟ علم الشريعة ما يحترم؟ لماذا كل يتكلم في الدين؟ ما يجوز، أخطر وأجسى وأخطر الكلام في الدين كذا. الدين له أهله، له علماءه، حتى طلبة العلم الصغار لابد يعني يهدون، لا تأخذهم العاطفة. طلبة علم على خير، لكن لا يشوف الموجة في تويتر وإنستغرام ويهب ويدخل ويتكلم لا، قد تكون أنت طعم تستغل وأنت ما تدري. قف عند حدك، عرف مكانتك وعرف قدرك وعرف. أما الكلام كذا العشوائي غلط وخطر، والناس ترى يبونك تدخل، يقول الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يحاولون علموا الاستنباط الصحيح من العلماء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بوجود العلماء والرجوع إليهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي عدم الرجوع إلى العلماء وإلى السنة سيتبع كثير من الناس الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وذكر السعدي رحمه الله في هذه الآية تفسيرا جميلا، لكن يطول الوقت إذا ذكرنا الكلام، لكن راجعوا، تفسير جميل جدا. خامسا، الحذر من الشائعات، بين قوسين الإعلام المزيف المشوه المشوه. الفتن مرتع أهل الشر والنفاق والبدع. من الذي يستفيد من الفتن؟ أهل الفتن وعامة الناس وقود. لذلك إذا أتت الفتنة الناس فيها ثلاث أنواع: علماء وعامة، عامة وأهل الشر والنفاق والبدع. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها قبل قليل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال ابن زيد: أذاعوا به يعني نشروه، والذين أذاعوا به قوم إما منافقون وإما آخرون ضعفاء. لاحظ هذا التفسير مهم جدا. الذي يذيع في الفتن ويوقدها صنفين: أهل النفاق وأهل البدع وأهل الشر وأهل الفساد، هم يبدون التصدير في هذه الفتن ومقصدهم سيء، مقصدهم زعزعة الأمن، إرجاف المسلمين. ومن الأداة المستغلة في النشر؟ الضعفاء، عامة الناس. ينتشر خبر في تويتر مزيف من قناة مفسدة، من قناة أخبارية مفسدة قاصدة للشر، يعيد التغريدة 2000. هؤلاء الأداة المستغلة. فأهل النفاق وأهل الشر يتقصدون رمي، ويبدون عامة الناس يتداولون. لذلك من المهم جدا أن تكون أول من تقف عنده هذه الدعاية وهذا الإعلام المشوه والمزور. والحمد لله في دولة الإمارات عندنا قنوات أخبارية، وعندنا رجال أهل تخصص في السياسة، وعندنا طلبة علم، فلا تتدخل. اجعل الأمور السياسية قاعدة يذكرونها أهل العلم. والله ما دخلت علينا هذه المشكلة إلا من عقب الأخوان المسلمين. لا تتدخل في السياسة، السياسة لها أهلها، ولاة الأمر ومن وضعهم ولاة الأمر في الكلام في مواضيع السياسة. ما تدرك لا أنا ولا أنت حقيقة، ما ندرك أبعاد السياسة ولا ندرك أبعاد الحقائق التي تحدث وتصير. فلا بد أن تكون عندنا ثقة بولاة أمرنا، ثقة بمن وضعهم ولاة أمرنا، وفي مواضيع السياسة خلك وراهم، خل الموضوع عندهم، لا تتدخل هنا وتتدخل هنا. عندهم حجة قوية، سكتوا لوضع معين، تكلموا في وضع معين. تحليلاتك غالبا مبنية على تغريدات، على نتف من الكلام. تحليلاتهم مبنية على قواعد، على اطلاع، على حكم، على اطلاعهم غير عن اطلاعنا. فلا بد أن يكون عندنا ثقة بإدارتهم للأزمات. وأنت ما هو بمكلف، أنت لست بمكلف أن يكون لك رأي في كل موضوع، لا، خلك هادي. لذلك الفقرة التي بعدها: كف اللسان وكف الكتاب. أول كانت الفتنة تنتشر بالشكوى وبالنجوى، وهذا ينقل عند هذا. اليوم الوضع أصعب أحبتي، رسالة واحدة في دقيقة واحدة تصل إلى الوضع جدا صعب. في فترة عثمان لما أرادوا الثورة على عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وقتلوه، ترى بسبب رسالة كتبت وقامت تبعث بين الإنصار، بين الأمصار، فعل عثمان وفعل عثمان حتى انتشر. هذه الرسالة في العصر الأول إذا كانت تريد تنتشر، يا الله هذه يركب له دابة لين ما يوصل المدينة الفلانية شهر شهرين. اليوم ما في رسالة واحدة إلى ملايين. لذلك النجاة في كف لسانك وكف أقوالك وكتابتك. عن عقبة بن عامر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خط. هذا امسك، خل الموضوع عند أهل التخصص كما ذكرت لكم. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كيف أنتم إذا اقتتل المصلون، أهل الإسلام يقتتلون، قالوا له: كيف نصنع؟ قال: كف لسانك، كف لسانك. ومن المهم هنا أحبتي، أعيد وأكد عليه الذي هو سابعا، الالتفاف حول ولاة أمرنا ولزوم الجماعة. هذا الأمر مع أنه واضح في القرآن والسنة، واضح وضوح الشمس، لزوم الجماعة، لزوم ولاة الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة، من خرج عن السلطان وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض. أحاديث كثيرة في بيعته والسمع والطاعة له وعدم الخروج عنه، مع أن هذا الأمر واضح، إلا أنه خفى على كثير. لذلك أصبحت معالجة الأمور بالثورات، وهذا غلط كبير جدا. أقول الالتفاف حول ولاة الأمر أمر جدا مهم، ولنكن على ثقة بهم، وهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن الشرع جعل لهم قدرا ومنزلة وترتب الأمن وطمأنينة الحياة وذهاب الفتن بوجودهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن أصحاب الفكر المتطرف جعلوا كل خطأ وكل مصيبة وكل مشكلة تحدث في الكون يتحملها ولاة الأمر، وأصبح بعد ذلك العلاج بماذا؟ بالثورات والاعتصامات والمظاهرات والخروج. وهذا أحبتي فكر لا يمت إلى الإسلام ولا إلى السنة ولا إلى الصحابة، وإنما هو فكر خارجي، فكر داعشي، فكر إخواني لا يعرف أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، وورد عنه قال: يمنعوننا حقنا ويطلبون حقهم، قال: أدي الحق الذي عليك وسل الله الذي لك. يقولون: أن نجالدهم بالسيوف، يقول: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أدلة كثيرة، لكن هذا الأصل الذي له أدلة كثيرة أصبح لا يرى. أكثر عن 100 حديث في مسألة السمع والطاعة متنوعة ولزوم الجماعة. لماذا غاب هذا الأصل؟ بسبب أهل التطرف. وهذه الفقرة الثامنة، الحذر أحبتي من أهل الأهواء والبدع. يا أخوان أحبتي، العدو وصاحب البدعة مهما أظهر لك اللين والتخشع والتنسك أحبتي هو كالحية، عذب اللسان وملمس كالحية، يغري ضعيف بصيرة لم يدركوا، يغري ضعاف بصيرة لم يدركوا أن الهلاك بنهشة. الملمس الناعم يغرك، كأنها أفاعي عقارب. لذلك سماهم أهل السنة أهل الأهواء والبدع، أهل الافتراق، والله حذر منهم، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا وما يذكر إلا أولو. فهذه النصوص قاضية، وإجماع الصحابة على عدم الثقة بأهل البدع مهما تسمى، إخوان مسلمين، داعش، تظاهر بأنه ينصر الإسلام، أبدا. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن أردنا إلا الحسنى. بنوا مسجد، مسجد ضرار، مسجد من يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه ويقولون: ما أردنا إلا الحسنى. هم أرادوا المشاقة والإضرار بالمسلمين. فأهل البدع وأهل النفاق أحب ما يؤمنون أبدا، وإن تظاهر بما تظاهر. لذلك يقول أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. أخيرا أحبتي، تاسعا أو قبل الأخير، الاستعاذة من الفتن وعدم مصادمتها وكرهها بالقلب. ابدأ بكراهية الفتن بقلبك، ثم استعد بالله أن ينجيك، ثم ابتعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن تعرض على القلب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها رضي بها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفتن في كل صلاة، قبل السلام يستعيذ من الفتن صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. فتنة حدثت في أقصى الأرض ومشرقها، لماذا تأتي بها في بلادك؟ اقتتال صار في دولة فلانية، لماذا تدخلها عندك؟ بعض الناس هاوي فتن، أبعد، نجاك الله منها، لماذا تأتي بها؟ لذلك هنا تنبيه مهم، وهي أحبتي: تجنب الفتن يقللها، لا تكثر سواد أهل الفتن، لا بتغريدة ولا بمشاركة ولا بمتابعة ولا أبدا. وهذا أشار إليه أهل العلم، وذكروا فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني الجيش في ناس أتوا ما لهم علاقة في الحرب وغزوا الكعبة، سحوا بسحبا مثل الخدم ومثل النساء ومثل الأطفال ونحو ذلك، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيام. يقول المهلب في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم. إذا نزلت العقوبة لا تميز، لأنك شاركت حتى تكثير السواد هذا إذا كان مختار. ويقول النووي في هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. أخيرا الصبر، الصبر. من ابتلي من شيء من هذه الفتن لابد أن يعلم نفسه الصبر، ما لك حل. بعض الأمور ما تأتي بالمقاومة، تأتي بالهدوء، تأتي بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر، ولمن ابتلي فصبر فواها. الذي ابتلي فصبر فهذا له أجر عظيم. يصبر الإنسان، تتغير الأحوال في آخر الزمان، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يحتاج صبر قوي، قبض. وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أثر جميل، يقول حذيفة: تعود الصبر، يعني عود نفسك على الصبر، تعلم الصبر، تعود الصبر فيوشك أن ينزل بكم البلاء مع أنه لا يصيبنكم أشد، قال يصيب بك نعم، فيوشك أن ينزل بكم البلاء لا يصيبنكم أشد مما أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد على أن يتعود الصبر، يعود نفسه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن صغيرها وكبيرها، وأن يبعد عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الفتن. واحرصوا على أسباب اجتنابها.